الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ونبدأ اليوم إن شاء الله في باب سترة المصلي. باب سترة المصلي. مقدمة: السترة بضم فسكون ما يستتر به كائنا ما كان، وسترة المصلي هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. فالمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه، فإذا مر بين يديه في هذه الحالة مار قطع هذه المناجاة وشوش هذا الاتصال، لذا عظم ذنب فاعله وتعرض لعذاب لو يعلمه لتمنى أن يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي وبين سترته، وهذا وعيد شديد. اكتب عندك: وهذه بعض الحكم من مشروعيتها والأولى ورود النص في ذلك، والأولى ورود النص في ذلك. يقول: ولذا أبيح للمصلي قتال هذا المعتدي ودفع هذا المفسد، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيطانا. ووضع السترة سنة وليست واجبة بإجماع الفقهاء. يبقى هنا يقول بإجماع الفقهاء ولم يقل بالإجماع، فرق بالاثنين. فإجماع الفقهاء أمر والإجماع أمر آخر. يعني ماذا؟ يعني نقول وجوب السترة هو الراجح، هو الراجح لورود الأدلة وسوف يأتي. أما أن يستدل إنسان على أن السترة ليست واجبة ويقول هي سنة بإجماع ويسكت، لا، ده غير أمين في النقل، فلا بد أن يقيد ما قيده العلماء. يبقى إجماع الفقهاء نعم هذا أمر وارد، أما إجماع إطلاق لا، هذا غير صحيح، لأن الأمر باتخاذها للندب إذ لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة، ولأن السلف الصالح لم يلتزم وضعها ولو كان واجبا لالتزموه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. وللسترة فوائد هامة، منها أن اتخاذها هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية، وإحياء السنة واتباعها هو الصراط المستقيم. أنها تقي الصلاة القطع إن كان المرء مما يقطعها عند من يقول بذلك، وتقيها النقصان إن كان ينقصها. أنها تحجب النظر عن الشخوص والروغان، لأن صاحب السترة يضع نظره دون سترته غالبا فينحصر تفكيره في معاني الصلاة. يعطي المصلي المجال للمارين فلا يحوجهم إلى المرور أمامهم أو الوقوف حتى ينتهي من صلاته. إن السترة تكون وقاية للمار من إثم المرور الذي يناله بسبب تنقيصه صلاة المصلي. هذه المقدمة جاء بها الشارح بين يدي الأحاديث الواردة في الباب. الحديث 82، وهو الأول في باب السترة، عن أبي جهيم ابن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. اكتب عندك. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لفظة من الاسم ليست في الصحيحين، فلعله وهم من بعض النساخ أو من الطابع. مفردات الحديث لوحة في شرط لما مضى، وتفيد امتناع شيء لامتناع غيره، ويسمى حرف امتناع الامتناع، ولها شرط وجواب، إلا أنها لا تجزم. يعلم فعل مضارع وهو شرط لو، لكان جواب لو. المصدرية والتقدير: لو يعلم المار ماذا عليه من الاسم من مروره بين يدي المصلي لكان وقوفه 40 خيرا من أن يمر. ماذا عليه كلمة ما استفهامية ومحلها الرفع على الابتداء، وذا اسم موصول بمعنى الذي ومحلها الجر بالإضافة، وعليه صلتها ومتعلق الجر والمجرور خبر ما. خيرا خبر لكان واسم كان هو قوله أن يقف، مؤول بمصدر بمعنى وقوفه. خريفا على أنه مجاز مرسل. قال في المصباح: الخريف الفصل الذي تختلف فيه الثمار. اكتب عندك. وعلى المعتمد والراجح أن اللغة ليس فيها مجاز، بل معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق وغيره. قال ابن رجب: وكل لفظ تغير معناه بتغير سياقه فهو في كل معنى على الحقيقة. وكل لفظ تغير معناه بتغير السياق فهو معناه على الحقيقة. يقول: وهو أحد فصول السنة، وبرجه الثلاثة الميزان والعقرب والقوس، وبالأشهر الإفرنجية من 21 سبتمبر إلى 21 ديسمبر، سمي خريفا لاجتناء الثمار فيه، والمراد هنا السنة كلها، ولكن العرب تسمي الكل بالجزء. طيب، هنا قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من إنه كان يقف 40 خيرا له. اكتب عندك. قال ابن باز رحمة الله عليه: 40 أي عاما من إطلاق الجزء على الكل، ما يؤخذ من الحديث: المصلي واقف بين يدي الله يناجيه، فقطع هذه المناجاة وتشويش هذا الاتصال بالمرور بين يدي المصلي وبين قبلته ذنب كبير على المار. الأمر الثاني: تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يستحب للمصلي رد المار بين يديه، والرواية الأخرى أن ذلك يجب لظاهر الأخبار. وأما المار فالمشهور من المذهب تحريم المرور، وحكى ابن حزم الإجماع على اسمه. اكتب جنبها كده: وهو الصواب، وهو الصواب. الأمر الرابع وجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي خشية من هذا الوعيد الشديد. الأولى للمصلي أن يبتعد فلا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها لئلا يعرض صلاته للنقص أو القطع ويعرض المارة للإثم أو الحرج بالوقوف. فسرت الأربعين بالرواية الأخرى بأنها 40 سنة وليس المراد الحصر، فمفهوم العدد غير مراد عند كثير من الأصوليين، وإنما المراد المبالغة في النهي كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اكتب عندك والعمل بالمفهوم عند الأصوليين هو الأصل. ويستثنى منه الآتي: مفهوم اللقب ومفهوم العدد وإذا خرج الكلام مخرج الغالب. والأصل عند الأصوليين العمل بالمفهوم، ويستثنى منه مفهوم اللقب مفهوم العدد وإذا خرج الكلام مخرج الغالب، ويعمل بمفهوم العدد في بعض الحالات مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث في الصحيحين من رواية عائشة وأم سلمة: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. استدل بعض أهل العلم بدلالة المفهوم وقال أن التحريم يثبت بثلاث رضعات. طيب، الأمر السابع: هذا الحكم في عموم البقاع عدا مكة المكرمة، ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله. ظاهر الخبر أن الوعيد خاص بالمار لا بالواقف والقاعد والمضطجع، وهذا قول الجمهور. يعني لو وقف إنسان أمام المصلي أو قعد أو كان مضطجعا كمن يضطجع في الجنائز، هذا لا ينطبق عليه الحديث وليس فيه بأس لورود النص عن عائشة بذلك. وطبعا فيه هنا عادة يعني من باب التنبيه، وإن كنت لا تعلم بها فكأنك ما سمعت. وهي: كثير من الناس إذا أراد الرجل أن يصلي في بيته بقدر الله فكان أحد أبنائه ينام وصلى الرجل والابن نائم أمامه، يتشاءم أهل البيت من ذلك ويقول إيه هيموت الصبح. هذا الكلام يا أخوانا شرك بالله ولا يجوز. ففي الحديث الصحيح أن عائشة قالت: كان النبي يصلي وأنا مضطجع أمامه كاعتراض الجنائز، يعني نائمة كأنه يصلي على الجنازة، فلو كان فيه شيء ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: لا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس، ذكره المرد واختاره الشيخ تقي الدين. أما الإمام مالك فقال: لا يصلي إلى النائم، ولكن السنة ثابتة بجواز اعتراض النائم، ومنها قصة عائشة. طيب، لما الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا يصلي إلى النائم، هل يظن بالإمام مالك أنه يعارض الدليل؟ الجواب أبدا، ولكن لعل كما ذكرناها كثيرا قبل ذلك. إذا لم يكن للمصلي سترة فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور؟ قالت الحنفية والمالكية يحرم من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أذرع من قدم المصلي. اكتب عندك: والذراع قسمان، والذراع قسمان، نوعين اللي هو الذراع المعماري وذراع بيسموه غير معماري، ذراع معماري بلدي ماشي. المهم يا اخواني، المقصود هنا الذراع اللي هو طوله 45 سنتيمتر، طوله 45 سنتيمتر. وقال الموفق: لا أعلم حد البعيد في ذلك ولا القريب. وقال: والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي ودفع المر بين يديه، فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب به. سترة الإمام هي سترة لمن خلفه من المأمومين بإجماع العلماء. يبقى هنا أذكر قال بإجماع العلماء، وهناك قال بإجماع الفقهاء. فالعلماء هنا يقولون للاستغراق، أما الفقهاء هناك ده لبيان جنس نوع معين من العلماء، وهم أهل الإيه؟ أهل الفقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه باتخاذ سترة أخرى لهم، لما في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. اكتب حمار أتان، معناها أنثى الحمير. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض أهل الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. طبعا ده بمثابة الإجماع، وبمثابة أيضا السنة التقريرية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بأس أن يصلي بمكة بل بالحرم كله إلى غير سترة، وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهم سترة. والحديث في إسناده مجهول، وضعفه الألباني رحمة الله عليه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمزدلفة إلى غير سترة، ومحقق العلماء يرون جواز المرور، والحديث ليس معارضا للأحاديث الصحيحة في تحريم المرور وإنما هو مخصص له. قال شيخ الإسلام: لو صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر من أمامه رجل أو امرأة. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه: يصلي ويمر بين يديه الطائفون وبقية الحرم كذلك عند الأصحاب، وأصل ذلك أنه من خصائص الحرم لأنها بلد شأنها الازدحام وجمع الخلق. فائدة: استحب العلماء الدنو من السترة بألا يزيد ما بين المصلي وبينها إلا قدر مكان السجود، لما روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقد جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد قال: كان بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار ممر شاه. الحديث 83 بعد 100 الأولى في باب سترة المصلي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه الإمام مسلم. اكتب عندك في الهامش: وحديث أبي داود من رواية أبي سعيد وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، قال الشيخ ابن باز: والحديث يدل على أن الأمر بالصلاة إلى السترة للندب لا للوجوب، على أن الأمر بالصلاة إلى السترة للندب لا للوجوب، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. ده أنا هنا بنقل لك كلام الشيخ ابن باز تعليقا على بلوغ المرأة. معايا آخر فضل، نرجع إلى الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه الإمام مسلم. مفردات الحديث: غزوة تبوك، تبوك إحدى مدن المقاطعة الشمالية للمملكة العربية السعودية، تبعد عن المدينة المنورة شمالا بنحو 80 و600 كيلو، وغزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، ولم يلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدوا. مؤخرة الرحل بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة، ويقال بفتح الخاء مع شدها وفتح الهمزة، هي العود الذي يكون في آخر الرحل يستند إليه الراكب، وهو نحو 2/3 ذراع. طبعا هنا الراكب المعني بذلك راكب الإبل، راكب الإبل وليس الخيل أو الحمير. الرحل بفتح الراء وسكون الحاء هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب، ويسمى الكور، الكور بضم الكاف وسكون الواو. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية السترة للمصلي لما تقدم من فوائدها التي تعود على صيانة الصلاة وحفظها، وعلى الابتعاد عما ينقصها، وعلى ضرء الإثم عن المرء وعدم التسبب فيما يشق عليه ويحرجهم. أن تكون بمقدار مؤخرة الرحل، أي في طولها وعرضها إن أمكن. إن لم يجد المصلي هذا فتكون بعصا ونحوه، فإن لم يوجد فبخط يكون أمامه كما سيأتي في حديث أبي هريرة. فالقصد أن يأتي المصلي بما يقدر عليه وما يستطيع، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أن مشروعية السترة تكون في الحضر والسفر وفي الفضاء والبناء. أن مشروعية السترة متقررة لدى الصحابة من قبل غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. الحديث الذي يليه وهو حديث صبرة ابن معبد الجهني، 84 بعد 100. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم بالصلاة ولو بسهم. درجة الحديث: الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. مفردات الحديث: ليستتر، ليجعل له سترة حال صلاته، بسهم بفتح السين المهملة وسكون الهاء، وهو عود دقيق من الخشب يجعل في طرفه نصل يرمى به عن القوس. ما يؤخذ من الحديث استحباب الستر أمام المصلي لحفظ صلاته من النقصان أو البطلان، والاستحباب هو مذهب الجمهور. الأفضل في السترة أن تكون مؤخرة الرحل كما تقدم، فإن لم يجد ذلك ولا أقل منه جعل ولو سهما، والسهم هو عود دقيق من الخشب يغرس في طرفه النصل يرمى به. الحرص على وضع السترة ولو من أدق الأشياء وأقلها لأجل إشعار النفس بأن أمام العينين حدا عن مجاوزة النظر، فلا يتبعه القلب بأفكاره ووساوسه، وليجعل بينه وبين المرين حدا يميز به موضع حرم صلاته من مكان مروره. ظاهر الحديث أنه لا يعدل إلى السهم إلا بعد أن لا يجد سترة كافية كمؤخرة الرحل أو ما هو دونه. الأفضل الدنو من السترة وأن تكون عند موضع سجوده لتحد من تجاوز نظره إلى ما وراء مكان السجود، ولئلا يحتاج المساحة أكبر من حاجته فيضيق على المرين، ولئلا يعرض صلاته للنقص أو القطع ممن يمر بينه وبينه. الحديث 85 بعد 100 الأولى. وعن أبي ذر الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث، وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائط. اكتب عندك. وعن أبي سعيد الخدري طيب هذا هو الحديث جاي إن شاء الله. درجة الحديث، الحديث في أصله صحيح، إلا أن قول المؤلف في رواية أبي هريرة أنه في مسلم دون الكلب وهم منه، فإنه موجود في مسلم بلفظ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. أما تقييد المرأة بالحائط فردح جمهور المحدثين أنها موقوف على ابن عباس ولم يصح رفعه. اكتب عندك. والمرأة إذا أطلقت تطلق على الأنثى التي بلغت المحيض، أما إذا كانت لم تبلغ المحيض فيقال عنها الفتاة أو الجارية، فيقال عنها الفتاة أو الجارية. مفردات الحديث: يقطع الصلاة أي يبطلها، الحمار حيوان داج من فصيلة الخيلية يستخدم للحمل والركوب، والأنثى حمار جمعه حمر وحمير، وجمع الحمار حمائر. اكتب عندك. وهو ينقسم إلى قسمين: الحمر الوحشية والحمر الأهلية. وكلاهما محرم أكله بعد ذبحه أو نحره، وكلاهما محرم أكله بعد ذبحه ونحره أو نحره. أي نعم. الكلب كل 7 عقور وغلب على الناب حتى صار حقيقة لغوية لا تحتمل غيره، وجمع الكلب كلب وكلاب، والأنثى كلبة وجمعها كلبات. المرأة فاعل يقطع أي مرور المرأة، والمرأة بوزن تمر بفتح الميم وسكون الراء مثل همزة مفتوحة تأنيث المرء وهو الرجل، ويجوز نقل فتح الهمزة إلى الراء ثم تحذف الهمزة إلى الراء ثم تحذف الهمزة فتصير مرة بوزن سنة. قال في اللسان للعرب في المرأة ثلاث لغات، يقال هي امرأته ومرأته ومرته، والمراد بالمرأة هنا البالغ. نعم. الحمر الوحشية أصلا محرمة، أصلها في التحريم محرمة، أصلها في التحريم. الإضافة جت منين بقى؟ الحمر الأهلية، لأن لما كان تحريم الحمر الوحشية ثابت فظن الصحابة وفعلوا أن الحمر الأهلية غير محرمة فطبخوها في القدور، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمر الأهلية والوحشية من باب أولى. معي؟ فهي من ذوات الحافر. طيب، ما يؤخذ من الحديث؟ المصلي إذ لم يجعل له سترة لصلاته يكون أعلاها بقدر مؤخرة الرحل وأدناها كسهم واحد أو خط على الأرض أمامه. مسألة الخط ستأتي إن شاء الله. فإنه يفسد صلاته ويبطلها مرور واحد من ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. البهيم أي ليس له لون غير الأسود. والمعني بالمرأة هنا أي التي بلغت المحيط. والمعني بالمرأة هنا أي التي بلغت المحيط. إن وضع سترة في قبلته فلا يضره مرور شيء من ورائها ولو كان واحدا من هذه الأشياء الثلاثة، لأن السترة حددت مكان مصلى وجعلت لصلاته حما لا يضره من مر وراءه. زيادة أبي داود والنسائي عن ابن عباس بتقييد المرأة بالحائض غير صحيحة، ولو كانت هذه الزيادة صحيحة لقيدت هذه الزيادة حديث مسلم المطلق بعموم المرأة، ولكن الزيادة ضعيفة فيبقى الحديث على الإطلاق. فين؟ يا أخي الفاضل، على فرض ثبوت صحة المرأة الحائض، إيه المراد؟ أي المرأة مرت حال حيضها، فهمت؟ أما المرأة مطلقة كده هي الأنثى التي بلغت. ما نقسم تركه في الأول، ترك المرأة تطلق على الأنثى التي بلغت المحيط سواء حال حيضها أم إيه ليس حال حيضها. قال ابن العربي إنه لا حدة لمن قيد الحكم بالحائض لأن الحديث ضعيف، وليست حيضة المرأة في يدها ولا رجلها. خص الكلب الأسود من بين سائر الكلاب لأنه شيطان، فإن راوي الحديث سأل أبا ذر، اكتب، فإن راوي الحديث هو عبد الله ابن الصامت. فإن راوي الحديث أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال الكلب الأسود شيطان. طبعا لعلكم تذكرون كلام محمد الغزالي السقة في كتابه الذي يعني لم يسبق إليه في الطعن في السنة، في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، جاء بهذا الحديث وما استطاع أن يتكلم في سنده ولا في متنه بالطعن. ولما أتى بالحديث قال بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، قال محمد الغزالي عفى الله عنا وعنه: والكلاب أبيضها وأسودها سواء. ما الكلام ده لازم يتعرف حتى نعلم من الذي يطعن في السنة ومن الذي يدافع وينصر السنة. فالأول يبين أمره ولا كرامة، والثاني يؤازر ويساند بكل ما أتيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكلب الأسود شيطان، وهذا يقول: الكلاب أبيضها وأسودها سواء. انظر إلى الرد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: الشياطين أعطاهم الله القدرة على التشكل والتكيف على الصورة التي يريدونها. اكتب: ويستثنى من ذلك صور الأنبياء والملائكة. يقول: فيمكن حمل الحديث على ظاهره، وأن الشيطان يأتي بصورة هذا اللون من الكلاب ليفسد على المسلم صلاته. اكتب: وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. الكلب الأسود يا إخواننا شيطان. أخونا جزاه الله خير بيقول معنى كلامه إن المعني هنا الكلب الأسود شيطان، يعني الكلب الأسود ده هو كلب بس إيه، أخبث الكلاب، شيطان الكلاب، واخد بالك؟ هذا وجه قاله فعلا كثير من أهل العلم، ولكن الصواب أنه شيطان على ظاهر اللفظ. وعلى كل هذا الأمر لا يغير من الحكم شيء، لازم تعلمها جيدا. يعني هب أنه شيطان جاء في صورة كلب أسود، كويس، قطع الصلاة. هب أنه شيطان الكلاب، يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. فلو قال قائل نفرق بينهما، قل له بقى اثبت لي ان ده شيطان الكلاب، يعني كلب ابن كلب وابن كلب، والاولاني ابليس ابن ابليس مثلا، يعني ان لك ذلك، يبقى الحكم لا يتغير. يعني اخونا هنا بيتكلم عن الكلام اللي انا ذكرته عن محمد الغزالي، ولكن يا أخواننا من باب التنبيه، يعني مثل هذه النصوص، لأن كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث وكتب محمد الغزالي عموما، نظرا لأن الرجل كان موجها في اللغة العربية وكان يجيدها، شأنه شأن طه حسين وعبد المنعم القيعي وغيره، هؤلاء يعني يخلبون عقلك بحسن كلامه. فأردنا أن نبين، ولكن لا نستقل الكلام عنهم لبيان حالهم إلا إذا جاء عارضا كما نقرأ الآن. وأيضا لأن كثير من إخواننا، خاصة كثير مما يتصدون إلى الدعوة، يعجب بكلام القوم. وحقيقة الأمر من أعجب بكلام مبتدع وانبهر بمعسول كلامه حتى حمله ذلك على أن يقرأ له ويأخذ عنه علما هذا يخشى عليه من الوقوع في البدعة، فليتق الله أقوام يقرؤون لهؤلاء المبتدعة. طيب، يقول: استحباب وضع الستر أمام المصلي لتقي صلاته من النقص أو من البطلان، فهي حصانة للصلاة وصور لها من أفات نقصها وفسادها. اكتب عندك: واستدل العلماء على وجوب السترة بدلالة، وهي أن كل ما يبطل الصلاة يجب على المسلم ألا يفعل. ودي وجه استدلال العلامة الألباني رحمة الله عليه على وجوب السترة. أنتم معي يا أخوانا؟ يعني مثلا يبطل الصلاة خروج الريح، يبقى يجب على الرجل ألا يخرج ريح، وهكذا. فيبطل الصلاة مرور المرأة، مرور المرأة وإتانها، والحمار والكلب الايه والكلب الأسود، فيجب على المرء ألا يفعله. طب كيف تتقي هذا بوجود السترة؟ فمن هذا استدل العلماء على وجوب السترة. اكتب وجه الاستدلال: أن كل ما يبطل الصلاة يجب على المرء ألا يفعله. يقول: إن أعلى السترة وأفضلها هي أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، فإن لم يجد ذلك عرض ما استطاع عرضه ولو بخط في الأرض كما سيأتي إن شاء الله. طيب، الحكمة في قطع هذه الأشياء والله أعلم هي ما يأتي. اكتب عندك: اجتهاد من أهل العلم يعتريه الاحتمال. دايما كما ذكرنا قبل ذلك الفرق بين الحكمة والعلة، واتنبلكوا والسبب. فدائما الأسلم للمسلم أن يسلم طالما لم يأتي النص بثبوت الحكمة. أما إذا وقع اجتهاد فمحمود على الجملة، ولكن يخشى من إيه؟ أن يقرأ بعض الناس الحكمة ويعتبرها علة، ويعتبرها إيه؟ علة. كما قلنا الآن الحكمة من وضع السترة ألا يشوش على المصلي، لأن إذا مر تلفظ اللي بيصلي أعمى لا يرى، ها؟ يبقى انتفى الكلام. لكن لو وقفنا عند النص الوارد لكان أتم وأسد. المرأة موضع فتنة. أخونا هنا يا أخوانا جزاه الله خير، لما تكلمت أنا عن الحمر الوحشية يبدو أن الأمر أشكل علي، فأرشدنا جزاه الله خيرا إلى صحيفة 800 أن الشيخ أي البسام قال: تقييده بالحمر الأهلية دليل على طهارة وإباحة الحمر الوحشية، ذلك أنها صيد طاهر حلال. فالقول أنا راجع عنه، وإن كنت الذي أعلمه أنها من ذوات الحافر، ولكن القول ما قاله الشيخ، وجزى الله أخانا لما أرسل إلينا الورقة. نكمل إن شاء الله. يقول: المرأة موضع فتنة وانشغال قلب بما يتنافى مع مكانة الصلاة ومقامه. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. طبعا خد بالك هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته. المعنية بالرؤية هنا أي نظرة الفجأة، انتبه لها كويس. وإياك أن تظن من هذا الحديث أن الشارع أباح لك أن تنظر إلى المرأة الأجنبية، حاشا وكلا، ولكن بقدر الله نظرت إليها نظرة فجأة وعلقت في قلب، خلاص إيتي أهلك فإن البضع واحد. قرن المرأة مع هذين الحيوانين النجسين ليس لخستها، وإنما هو لمعنى آخر ترغب المرأة أن تكون متصفة به لما فيها من الجاذبية وميل القلوب إليها، ولكنه مناف للعبادة. الحمار لعل له صلة بالشياطين وأنها ترغب قربه وتأتي أمكنته، ولذلك جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وللحمار صوت منكر، قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمصلي معرض لنهيقه المنكر الذي قد يواصله المرة بعد الأخرى حتى يسبب اختلال المصلي حوله. الكلب إما أن يكون هو الشيطان جاء بصورة كلب، والشيطان قمة الشر والفساد، وإما أن يكون هذا الحيوان النجس القذر الذي لا يكفي في إزالته نجاسته إلا تكرار الماء واستعمال التراب. اكتب عندك: والمراد بذلك لعابه، اللي هو إزالة النجاسة، أما بدنه وغير ذلك فهذا ذكرناه قبل ذلك. نعم. لا، احنا قلنا اذا مرت وهي حائض ما يصح، لا يصح اصلا الروايه. لحظه واحده يا شيخ الفهد، احنا قلنا روايه ابن عباس المراه الحائض قلنا لا تصح، كويس؟ طب لو صحت اللي يبقى المراد منها حال حيضها، طب صحت خلاص ما نتكلمش فيها، نتكلم فيها ليه بقى؟ يبقى المراه باطلاق، ايه معنى المراه يا اخواننا؟ ها، اي بلغت الايه؟ بلغت حاضت ام لم تحض، يعني بلغت المحيض وهي حال مرورها بالمصلي، يعني بالضبط انت بتصلي في البيت ومرت امراتك بين يديك وليست حائض، خلاص الحكم بينطبق. معايا اخي الفضل؟ نكمل يا اخواننا. يقول الكلب اما ان يكون هو الشيطان جاء بصوره كلب، والشيطان قمه الشر والفساد، وإما أن يكون هذا الحيوان النجس القذر الذي لا يكفي في إزالة نجاسته إلا تكرير الماء واستعمال التراب، وصاحب اللون الأسود منها هو أشدها وأعتاها، فهو من الشياطين المتمردة، ولذا جاء في الحديث الصحيح بقتله. خلاف العلماء، ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المرور بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، ولو كان المرء امرأة أو حمار أو كلبا أسود، لما روى أبو داود من حديث أبي سعيد: لا يقطع الصلاة شيء وضرأوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء وضرأوا ما استطعتم. اكتب عندك: والحديث سنده ضعيف. قال الشيخ ابن باز: لأن في سنده مجالد ابن سعيد الهمداني، ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، وحملوا الحديث على أن المراد نقص الأجر لا الإبطال، لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فلم تقطع صلاته، رواه أحمد بإسناد حسن. اكتب عندك: وكانت جارية لم تبلغ المحيض، الحكم ده يا اخواننا، واخص بالذكر اخواننا اللي هم درسوا الدراسه في المؤسسه الرسميه من خريجي جامعه الازهر بارك الله فيهم، أرجو في مثل هذه المسائل أن تحرر وتعرض بأدلتها، وإياك ثم إياك أن يكون أصل الترجيح عندك الكثرة أو الأغلبية، بل الدليل هو الأساس، والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. يقول: ولما روى أحمد وأبو داود عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان بين يديه، فما بال بذلك، فما بال بذلك. ولأن الشيطان عرض له في قبلته. قال النووي: جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بإعادة الصلاة من أجل ذلك، وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء. وهذه الرواية هي المشهورة من مذهب الحنابلة عدا الكلب الأسود، جزم بها الخرقي وصاحب الوجيز. قال في المغني: هي المشهورة وصححها في تصحيح الفروع وغيره، وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى. أما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة رواية واحدة عند الحنابلة. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المرأة والحمار أيضا يقطعانها ويفسدانها، ومذهب الظاهرية في الثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. قال ابن حزم: ويقطع الصلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار، وكون الحمار بين يديه كذلك أيضا، وكون المرأة بين يدي الرجل صغيره أو كبيره. طبعا هذا الكلام، أي كلام الإمام ابن حزم في مسألة كون الكلب بين يديه دون المرور، والحمار بين يديه دون المرور، وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة دون المرور، هذا كلام يرده الدليل، وهو حديث عائشة. لذلك إخواننا الثلاثة اللي هم وردوا في الحديث، المرأة والحمار والكلب الأسود، من أبطل الصلاة بواحد دون الأخريين لابد أن يلزمه الدليل على التخصيص، صح؟ طيب من قال ببطلان الجميع، قوله يعني لا ينكر عليه الاستدلال بالحديث، ومن قال لا يبطل وتأول لا يقطع يعني معناها ينقص الأجر، هذا له وجهة. ولكن نفرق، نقول المرأة لا تبطل والكلب يبطل، أو الحمار يبطل والمرأة لا تبطل، هذا التفريق يحتاج إلى دليل، لأن السياق جاء بهما في نظام واحد: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. طيب يقول: وممن اختار قطع الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت ذلك من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفر. والذي عرض هذا الحديث قسمان: صحيح غير صريح. طيب صحيح غير صريح كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة في قبلته كهيئة الجنائز، الحديث صحيح، ولكن غير صريح في الدلالة، لأن نريد أن نفرق بين أن يمر أي يتجاوز بين يدي المصلي، وبين أن ينام ويمكث كما هو، هذه غير هذا. يقول: وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شأنه. علشان كده دايما ركزوا معايا، لما تكون دلالة النصوص الصحيحة صريحة فلا يعدل عنها، خلاص ده النص عندك صحيح وصريح، اللفظ واضح. كون ان هم يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإعادة صلاة مر بين يديه واحد من الثلاثة، هذا ليس فيه دليل. لما؟ إيتي برجل صلى ومر بين يديه واحدة من الثلاثة ولم يأمره النبي بالإعادة، ما فيش كلام، واخد بالك؟ أما قصة مرور زينب بنت أم سلمة فقال أهل العلم أنها كانت جارية. قال الشيخ مذهب أحمد وجماعة من أصحابه بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود. قال والصواب أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة واختاره صاحب المغني. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود إذا كان إماما أو منفردا في صلاة فرد أو نفل. إذا كان المرور بين يدي المصلي وبين سترته إن كان له سترة أو بين يديه بقدر ثلاثة أذرع من قدمه. وحدة القائلين ببطلان الصلاة من مرور الثلاثة حديث الباب وهو حدة قوية لا يدفعها شيء. فائدة: النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، وهو صريح في حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المسلم، فالقطع خاص بالرجال، وهو مما يقوي المعنى الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة صلاة الرجل. وقال في الإنصاف: ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورها، وهو ظاهر الإخبار. طبعا الكلام ده يا أخوانا مردود عليه، واخد بالك، لأن خطاب الشارع للرجل بصيغة الرجل أو بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث إلا إذا دل دليل على التخصيص. يبقى الصواب تقطع المرأة تقطع صلاتها المرأة والرجل يقطع صلاته المرأة. وقال في الطيب: الحديث السادس والثمانون بعد المئة الأولى من باب السترة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. طبعا القرين كل واحد فينا يا أخوانا بنص الحديث له قرين من الإنس وقرين من الجن، له قرين من الملائكة وقرين من الجن. قرين الملائكة صديق، قرين الجن عدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أنا فإن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم بالفتح، أي أسلم النبي، أي أسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره، ولم يسلم الشيطان حقيقة. وذهب بعض الشراح فأسلم، أي أن الجن أسلم واستدل واستأنس برواية: فلا يأمرني إلا بخير. القرين بفتح القاف ثم راء مهملة مكسورة ثم ياء فنون هو المقارن المصاحب من شياطين الجن، يجتاز بالجيم من الجواز وهو المرور. شيطان مشتق إما من شطنة، إذا بعد لبعد الشيطان عن الحق وعن رحمة الله فتكون النون أصلية، وإما مشتق من شاط إذا احترق فوزنه فعلا. وكل عات متمرد من الجن أو الإنسان فهو شيطان. قال تعالى: شياطين الإنس والجن. قال القرطبي: ويحتمل أن يكون معناه الحامل له على ذلك الشيطان لقوله: فإن معه قرين، فإن أبى إن شرطية، وفعل الشرط أبى. فليقاتله، الفاء رابطة للجزاء واللام الساكنة للجازمة، يقاتله مجزوم بلام الأمر، فإن هذه الرواية جاءت على صيغة الأمر للحاضر وهو جواب وجزاء إن شرطية. طيب خد بالك هنا قبل ما انسى، عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها لما سمعت حديث أبي ذر الغفاري فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود قالت: بئس ما شبهتمونا بالحمير. ودية الكلمة اللي اتكى عليها محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية، وكثيرا ما يتكئ على مثل هذا، وإلا ليس هذا من الإنصاف. طيب كيفية الرد على قول عائشة رضي الله عنها؟ الجواب: بما رواه الإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح عن عائشة. قالت يقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. وضحت واضحة يا مشاهد الجزئية ديت؟ طيب ما يؤخذ من الحديث استحباب وضع السترة بين يدي المصلي فرضا كانت الصلاة أو نفلا إماما أو منفردا. أما المأموم فسترته الإمام سترة له لما روى البخاري من حديث أبي هريرة قال إنما الإمام جنة. قال الإمام ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه. قال الشيخ عثمان بن خالد النجدي إن سترة الإمام تقوم مقام المأموم في الأمور الثلاثة التي تفيدها السترة وهي عدم بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود ونحوه، عدم استحباب رد المر بين يدي المصلي، عدم الإثم على المر بينه وبين قبلته وهو ظاهر الأخبار. إذا وضع المصلي سترة تحفظ صلاته واحتاط لها فإن اعتدى أحد بعد ذلك فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فإن لم يضع بين يديه سترة فليس له دفع لأن التفريط منه بتركه. جواز مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي وسترته لأنه صائل متعد صائل ومعتد. المقاتلة هنا تحمل على منعه من المرور، فإن أبى الرجوع فله قتاله. قال القرطبي يدفعه بالإشارة ولطيف المنع، فإن لم يمتنع دفعه دفعا أشد من الأول، وأجمعوا أنه لا يقاتله بالسلاح. وذنبلكم قال الشيخ المبركفوري الحكمة في مشروعية السطر أن العبد إذا قام يصلي فإن الرحمة تواجهه، لما روى الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وعند البخاري إن كنت فاعلا فواحدة. ماشي. واتفق أهل العلم نعم ولا شيء على كراهيته، فإن وضع المصلي أمامه السترة فمر أحد من وراء فإن الرحمة لا تزاحم فلا يقع خلل ونقص في الصلاة. كان نقول أخوانا كما قلنا اجتهاد لأهل العلم في الحكمة، فأرجو ألا تعولوا عليه. النص هو الأسد والتمسك بظاهر النص هو هدي السلفي. حكى ابن حامد الإجماع على استحباب السترة واستحباب الدنو منها. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف. وانتبهوا لهذا الأمر إلا إذا كان في المسجد ضرورة ألجأت المصلين أن يبتعدوا عن الصف المقدم لهم، لو اقتربوا لقطع الصف السواري، ففي الحالة دي نبعد بين الصفوف لأن الصلاة بين السواري محرمة إلا لضرورة ملجئة كضيق المكان ونحوه. قال في شرح الزاد وغيره ويستحب انحرافه عن السترة قليلا ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليها صمدا، لما روى أبو داود عن المقداد ما رأيته صلى إلى عود أو عمد أو شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر وسدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله عز وجل. اكتب عندك الحديث سنده حسن لا لحظة واحدة هنا عفوا قال الشيخ ابن باز روى الإمام أبو داود من حديث المهلب ابن حجر البهراني من حديث المهلب ابن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد عن ضباعة بنت المقداد ضباعة أو المقدام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى إلى شيء كان إذا صلى إلى شيء جعله جعله هي الضمير عائد عليه على حاجبه الأيمن أو الأيسر على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد إليه الشيخ ابن باز بقى قال وهذا الإسناد ضعيف جدا لأن المهلب وضباع مجهولان أن المهلب وضباع مجهولان طبعا يبقى الحديث يبقى الحكم الشرعي ماله يا اخواننا ها لا خلاص ان الحديث ضعيف نعم اصل حاجه سهل نعم لا 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 هذا الاجماع غير صحيح خالص وانقصد باجماع الفقهاء كما قلنا قبل ذلك هذا حديث دليل على كبر اسم المر وجرمه حتى إن بعض العلماء ومنهم ابن القيم عد ذلك من الكبائر كما أنه دليل على استحباب صيانة الصلاة مما ينقصها ويذهب بكماله المر هذا من شياطين الإنس الذين يفسدون على الناس صلاتهم وعبادتهم أو أن الشيطان الذي هو صاحبه وقرينه يقويه ويحضه على أذية الناس وفساد عباداتهم أن مدافعة المار تكون بالأسهل فيكون بالمنع فإن لم يفد فليدفعه فإن لم يفد فبالمقاتلة اليدوية ولا ينتقل إلى العنف إلا بعد نفاد وسائل اللين وهذا عام في جميع مدافعة الصائل ما لم يخش المباغته فيستعمل أحسن وسائل الوقاية قال الإمام النووي لا أعلم أحد من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرحوا بأنه مندوب الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن درجة الحديث حسن قال الحافظ الحديث حسن وصححه ابن حبان قال في بلوغ الأمان صححه الإمام أحمد وابن المديني كما صح الدارقطني وقال البيهقي لا بأس بالعمل به إن شاء الله قال ابن عبد البر أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي وغيرهم ورد ذلك الحافظ ابن حجر وقال إنه حسن طبعا والشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث في صحيح الجامع ونقول دائما وأبدا لتتسع صدورنا أمام هذه الأمور يعني إيه أنت وجدت أخاك يصلي وخط خطا على الأرض خط خط ما ينفعش بقى تمشي في الجامع معك ألم في المصدر تملالي الحصير بتاع الجامع خطوط احنا بنقول بره في الشارع أو في الصحراء وما وجدت شيء خط خطا على الأرض أخوك أنكر عليك أقصى درجات الإنكار ده لو كان مسكين وبركة زي حالتنا يقول لك الحديث ضعفه الشيخ الألباني فأنت رديت عليه وقلت له لا ده الحديث حسنه فلان واخد بالك أنت إزاي لا يتعدى الكلام بينكما هذا الأمر أنتوا بقى من أهل التخصص ومن أهل الدراسة تناقشوا قل له هذا فيه الراوي فلان مش عارف في ايه والراوي كذا والراوي كذا لكن اكثر من ذلك لا يتخطى الامر فان تخطى فهذا ليس من مسلك اهل العلم يا ريت تاخدوا بالكم الجزئيه دي طيب يقول فلينصب بكسر الصاد اي يرفع ويقوم عصا مقصوره مؤنثه والتثنيه عصوان مما يدل على ان اصله الواو تلقاء بكسر التاء وسكون اللام آخره مد قال في محيط المحيط اسم من اللقاء ويتوسع فيه فيستعمل ظرفا لمكان اللقاء والمقابلة فينصب على الظرفية قلت كما في الحديث فليخط يقال خط خط يخط خطا أي رسم علامة، وجمع الخط خطوط. قال في المصباح: خط على أرض أعلم علامة، وهو المراد هنا من الخط أمام المصلي ليكون سترة له. ما يؤخذ من الحديث استحباب السترة بين يدي المصلي وتأكدها لكثرة الأمر فيها أن السترة تكون بأي شيء بارز يكون تلقاء وجه المصلي يمنع المارين من المرور في قبلته ومكان سجوده، فإن لم يجد شيئا بارزا يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب فوق قتب البعير، إن لم يجد هذا انتقل إلى ما دونه، إن لم يجد شيئا فلينصب عصا. فقد جاء في البخاري ومسلم حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، والعنزة عصا في طرفها حديدة دقيقة، ويجوز وضع العصا في الأرض، والأفضل أن يكون عرضا حتى يحد مكان المصلي ويستر جهته القبلية. الأذن، حد يأذن عشان نكمل هذا الباب إن شاء الله. نكمل إن شاء الله عز وجل. يقول: إذا لم يجد العصا خط خطا يكون عرضا، والأفضل أن يكون مقوسا كالمحراب. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول عن الخط مثل الهلال. إن المصلي إذا وضع الستر من أي نوع من هذه الأنواع فإنه لا يضر صلاته شيء ولا ينقصها ولا يبطلها من مر بين يديه من ورائه. أما المفهوم فإنه إذا لم يضع السترة فإن صلاته تنقص أو تبطل بمرور المار بالقرب منه. صريح الحديث أنه لا يضع السترة الدنيا، لا يضع السترة الدنيا حتى لا يجد التي أعلى منها، حتى لا يجد التي أعلى منها، وأنها مبنية على الحديث الشريف: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الصلاة عبادة جليلة وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا وقف المصلي فإنه يناجي الله تعالى، والمرور أمامه يخل بهذه المناجاة ويقطع هذا الاتصال إلهي بانشغال القلب، فاحتيط للصلاة بهذه الوقاية. فإذا هذا إذا كان المصلي إماما أو منفردا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه، واتفق على أنهم مصلون إلى سترة فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: أقبلت على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المأموم لا يضره من مر بين يديه. أخونا هنا بيسأل سؤال في الجزئية دي، يقول: طيب لو سلم الإمام وبقي بعض المأمومين يتمون الصلاة، هل ما زالت سترتهم سترة الإمام؟ لا، الأمر انتهى، لأن كده انقطعت إيه؟ علاقته بالإمام لما سلم الإمام. الحديث 88 بعد 100 عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. درجة الحديث: الحديث حسن. اكتب عندك أخي الفاضل. قال الشيخ ابن باز، احنا ملناها تقريبا مش كده، ملناها فيه مجلد ابن سعيد الهمداني. طيب، ووضعهم ضعف لأن مجلد ابن سعيد وهو سيء الحفظ وقد طرب فيه، فمر رفعه ومرة أوقفه، والموقوف أشهد بالصواب. ثم إن شطره الأول مع ضعفه يعارض الحديث الصحيح في أن المرأة وما ذكر معها تقطع الصلاة، وأما الشطر الثاني منه فصحيح المعنى يشهد له حديث أبي سعيد في الصحيحين: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا لفظ البخاري. الحديث له طرق وشواهد موقوفة أيضا عن عثمان وعلي وابن عمر وعائشة وجابر، ومن الشواهد ما هو إسناده صحيح ومنها ما هو حسن كما بينه ابن حجر في الدراية، وتقدم قبل 7 صفحات بحث المسألة وذكر فيها أدلة من قال بأنه لا يقطع الصلاة شيء، وذكر هناك شواهد لهذا الحديث مما تقوي وتجعله محتجا به. ولهذا قال ابن الهمام في فتح القدير: له طرق لا ينزل بها عن ربة الحسن، بل حديث عائشة في الصحيحين في صلاته وهي معترضة يعارض حديثهم في إبطال الصلاة. مفردات الحديث لا يقطع الصلاة شيء، هذا عام مخصوص بالأمور الثلاثة التي مرت في حديث أبي ذر، والتخصيص اصطلاحا وإخراج بعض أفراد العام. وده أقوى رد على من قال بصحة الحديث الصلاة لا يقطعها شيء إلا هذه الثلاث، وإخراج أفراد بعض العام منه هذا ليس فيه إشكال بل متواتر. اضرأوا ما استطعتم، يقال درأه يدرأه إذا دفعه، والمعنى ادفعوا المرء أمام قبلتكم قدر استطاعتكم، وليكن الدفع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه. ما يؤخذ من الحديث، ظاهر هذا الحديث أن الصلاة لا يقطعها شيء، أي مر أمام المصلي ولم يكن ولو لم يكن للمصلي سترة اكتب، طب هي جاية خلاص. أمر الشارع بدرء المرء أمام المصلي بقدر استطاعته، الحديث معارض لحديث أبي ذر الذي فيه أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. فأول جمهور العلماء حديث أبي ذر على نقص الصلاة بشغل القلب بمرور الثلاثة المذكورة أمام المصلي، وأما هذا الحديث فعلى ظاهره بطلان الصلاة وإن نقص ثوبها بالمرور. أما على القول الصحيح الذي تقدم من أن الثلاثة تبطل الصلاة فيكون حديث أبي ذر مخصصا لهذا الحديث، فإن لم يكن التخصيص عدلنا إلى ترجيح حديث أبي ذر في مسلم على هذا الحديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة لو سلم من المعارض، فكيف وقد عرضه حديث في مسلم؟ والله أعلم. فائدة: السترة مشروعة للمصلي، وكره العلماء استقبال نار وسراج وصورة ونجاسة وباب مفتوح ونائم وكافر وغير ذلك. طبعا أما بالنسبة للنائم قد ورد الحديث بذلك، واضح يا أخواننا؟ والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، نصلي الظهر إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل، ونكمل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.